ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالإيمان مناديا وللجنة داعيا، صلى الله عليه وعلى آله الكرام وصحبه الأخيار ومن تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم بإيمان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة، أهلا وسهلا والسلام عليكم، وتحية منا تزف إليكم. أحبابنا، ما أجمل الدنيا بكم، لا تقبح الدنيا وفيها أنتم، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله سبحانه وتعالى، وهو الرحيم الرحمن الكريم المنان، أن يجمعني وإياكم على الطاعة على الدوام، وأسأله جل وعلا أن يجعل اجتماعنا وإياكم اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل معنا ولا حولنا شقيا ولا محروما. أسأله أن يعاملنا بلطفه وإحسانه وكرمه وامتنانه، وأن يغفر لنا ما قدمنا، وأن يغفر لنا ما أخرنا، وأن يغفر لنا ما أسررنا وما أعلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أشكر الله جل وعلا، أيها الأحبة، الذي يسر لنا أن نلتقي وإياكم في هذا الجامع، جامع الراجح، في هذه المدينة الغراء المباركة. ثم أشكر أحبتنا في مركز الدعوة على إتاحة هذه الفرصة، ثم القائمين في هذا الجامع من إمامه الشيخ سلطان ومن معه من التسليق والمتابعة. فأسأل الله أن لا يحرمنا وإياكم الأجر والمثوبة. قولوا آمين. البنيان المرصوص. لماذا اخترت هذا العنوان في الحقيقة؟ ولماذا أريد اليوم التكلم عن مثل هذا؟ عندما تلتفت يمينا ويسارا، عندما تطالع الواقع الذي نعيشه اليوم من التنافر بين القلوب، من التنافر بين الأرحام، من التنافر بين الجيران، من التنافر بين الأحباب، من كان الورقة الأولى في قلبك لماذا اليوم أصبح هو الورقة الأخيرة؟ من كان له المقام الأثنى أمام عينك لماذا اليوم هو أصبح في الأخير؟ من كان هو المقدم في اتصالك ووصالك وإرسالك لماذا اليوم نسي؟ ما السبب إلى هذا كله؟ هل تناسينا الفضل الذي بيننا؟ أم هل تنكب بعضنا إلى بعض؟ ما الذي جعل العقوق يصل إلى ما وصل إليه في مثل هذه الأزمان؟ لماذا أصبحنا اليوم في علاقاتنا الأسرية والاجتماعية والبيتية والعملية الوظيفية في حالة من التوتر؟ لماذا أصبح بعضنا اليوم لا يطيق بعضا ولا يتحمل بعضنا بعضا، حتى بعض مساجدنا تحولت إلى غابة من الخلافات والشجارات؟ حتى أماكن العبادة والطاعة، لقد رأيت بأم عيني في الحج مواقفا تبكي الإنسان وهو يراها من أناس وهم في بوثقة الإحرام وعظمة رب الجلال سبحانه. لماذا نعيش بهذه الهشاشة، هشاشة العلاقة؟ أصبحنا اليوم في حالة خطيرة تحتاج إلى وعي وتوعية. لذلك هذا هو سر اختياري لموضوع البنيان المرصوص. عشرات الأرامل تبكي دما، عشرات الأيتام يتألمون، عشرات المطلقات المظلومات في قواعر بيوت لا يعلم عنهن أحد، عشرات العجائز من الكبار يتألمون فما يجدون من يكفف دمعهم، ومن يواسي حزنهم، ومن يسلي خواطرهم. عشرات الآباء يجدون غصة في نفوسهم، لا يجدون ابنا يسمع أشيجا قلوبهم، لا يجدون ابنا يسمع ما في قلوبهم وخواطرهم، ولا يجدون بنتا تسلي خواطرهم، ولا يجدون أخا يسلي مصيبتهم، ولا قريبا يقف معهم. البنيان المرصوص، أردنا اليوم أن نتحدث عنه حتى نكشف خفايانا ونظهر أسرارنا ونعلم بواقعنا. إني أسألكم قبل أن أبدأ الآن حديثي وإياكم، من هو السعيد منا اليوم فيحدثنا؟ من هو السعيد منا اليوم فيحدثنا؟ من هو السعيد منا اليوم فيحدثنا؟ ألقيت محاضرة في مكان فمسك بيدي رجل كبير في السن، فقال لي: والله إن اللحظة التي أكون فيها سعيدا يوم أن أدخل هذا المسجد، يوم أن آتي لهذا المسجد، يوم أن أجلس في المصحف، يوم أن أجلس مع كتاب الله، أما حياتي فهي خارج المسجد فإنها عذاب ونكال، خلافات وشجارات، تنازع وتناطح. أنا الذي تراني الآن في عجزي وضعفي، أتمنى أن أكون مرتاحا مطمئنا، ولكنني والله الآن وأنا أكلمك وكأن الحديث اليوم الذي ذكرته هذا كأنك تعيش معي في بيتي وفي واقعي. فقلت له: رحمك الله، هذا ألم كلنا نتألمه، فمنا من ظهر الألم عليه واستوح، ومنا من ستر بستر الله تعالى. حدثوني من هو السعيد منكم اليوم مع والديه فيجد لذة البر، يجد لذة البر، يجد لذة السعادة، يجد لذة الأنس يوم أن يجلس بين يدي والديه، يرى أنه من أسعد الناس على وجه الأرض، يوم أن يسمع صوت أمه فكأنه يسمع أجمل صوت في الحياة، يوم أن يقابل أبناءه ويجالسهم فيرى نفسه أنه من أسعد الناس ومن أريح الناس، ويوم أن يرى زوجته التي ما عاشت معه رزحا من الزمن يجد معها روح الوفاء والحب والمودة والعشرة، تعاشر معها عشرات السنين على مر الحياة وحلوها، فيجد لصوتها أنسا في قلبه، وفي رؤيتها سعادة في نفسه، وفي الأنس بها صبرا على ضيم حياته. لكن يوم أن لا يكون عندنا الحياة فيها البنيان المرصود، لا ترى أخا عبودا، لا ترى أخا يشد من أزرك. أعطوني اليوم من هو سعيد مع إخوانه، يبث لهم ما يريد ويحكي لهم ما يريد، يسعد بهم ويسعدون به، يفرح بمحياهم ويفرحون بمحياه، يعلن له اشتياقه. لو اتصل بأخيه قال: فقدتك، مشتاق أراك، من زمان ما سمعت صوتك. أين منا من يقول هذا؟ لو تكلم أحد بالهاتف بجوارك لقلت أن هذا لا يكلم إلا صديق، ما يكلم أخ، ما يكلم أخ. وأين اليوم من يعلن اشتياقه لأخته؟ ربما تكون أخته في الدمام ولا يصلها، وربما تكون في مدينة قريبة فلا يأتي إليها ولا تأتي إليه، ولا يتزاور ولا يتزاورون. أعطوني عندما نتكلم عن البنيان المرصوص، أعطوني علاقة ناجحة بين زوج وأهل زوجته، أعطوني أسرة نجحت في علاقتها وودادها وحبها وألفتها ومحبتها واشتياقها وقيامها وأمورها. أعطوني زوجة برت أم زوجها وقامت بها على أحسن قيام واعتنت بها أحسن عناية. كل هذه المقدمات بدأت وإياكم بها حتى أحرك ما في هذه القلوب الغافلة عن الله، اللاهية عن الله، الساهية عن الله، التي فقدنا فيها حقيقة من أهم حقائق غرسها الإسلام، العقيدة التي اليوم نعتقدها، والفقه اليوم الذي نتعلمه، والسيرة التي نعطر بها أسماعنا وقلوبنا وحياتنا، ينبغي أن يكون لها عظيم الأثر في حياتنا وواقعنا الذي نعيشه. أما أن تكون مجرد كتابات ووريقات نسمعها ونرددها، كلام الله. إن هذا القرآن أمرنا الله أن نتدبره، أن نعيشه. لقد قال الله عن رسوله، لقد قال الله عن رسوله: وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. عظيم مع من؟ عظيم مع من؟ خلقك عظيم مع الله أولا، سرائرك عظيمة، أفعالك في الخلوات عظيمة، وأخلاقك مع والديك عظيمة، وأخلاقك مع أهلك عظيمة، أخلاقك مع زوجتك عظيمة، وأخلاقك وأخلاقك. لما جاء ذاك الرجل يقول لعمر، وهو يرى زوجة عمر ترفع صوتها على عمر: تجلت العظمة والأخلاق، تجلت العظمة والأخلاق. فقال عمر: هذه زوجتي، أم أولادي، طاهية طعامي، وغاسلة لباسي، ألا أصبر عليها؟ أي أخلاق هذه وجدت في هذه النفوس؟ أخلاق مع الخدم، أخلاق مع الناس. لأن عائشة لما سئلت عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن. ما معنى هذا؟ معنى هذا أي أن هذا النبي الكريم أخلاقه تجلت في تطبيق معاني القرآن. ولو وقفت مع آية تتجلى فيها عظمة خلق نحتاج أن نعيشه، بلا هذا الخلق لن تستمر حياتك مع والديك، ولا مع زوجتك، ولا مع أولادك، ولا مع أقاربك، ولا مع الناس، ولا مع زملائك. إنا نراك من المحسنين، عندما يرونك أنك أنت من المحسنين، أنت من المكرمين، أنت من المحبوبين، أنت من العطوفين، أنت من الرحماء، أنت من المحسنين، أنت من المحسنين، من المحسنين بمالك، ومن المحسنين بجاهك، ومن المحسنين بأخلاقك، ومن المحسنين بأدبك، ومن المحسنين بكل شيء. إنه كرامة عظيمة لا يتحقق اليوم أي بنيان نريده إلا يوم أن نتذكر ما وقف به النبي صلى الله عليه وسلم. فأول الوقفات: جاء الإسلام ليدعونا إلى الاجتماع، جاء الإسلام ليدعونا إلى الاجتماع وينهانا عن الفرقة، دعانا لجمع الكلمة، دعانا لتوحيد الصف. هذه الصلوات التي نصليها في اليوم والليلة 5 مرات تعلمنا السمو حتى نستوي بقلوبنا وبعقولنا وبأخلاقنا وبأفعالنا وبأعمالنا، نتوحد حقيقة التوحد في أقل من الثواني. هذا الحرم بالملايين الذين يصلون فيه يستوون ويعتدلون ويستقيمون، أي دين هذا؟ جاء دين الإسلام، فأعلن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال الله: واعتصموا بحبل الله جميعا، جميعا جميعا. الاعتصام كما أننا نطلب اليوم مع قيادتنا ومع ولاة أمرنا في دولتنا الكبيرة، نحتاج إلى الاعتصام في دولة بيوتنا، نحتاج إلى الاعتصام في داخل بيوتنا، في داخل أحيائنا، في داخل مساجدنا، في داخل أماكننا، في بيننا وبين أصحابنا. لا بد أن نعيش جمال الحياة ليس بظواهرها. تحسبهم جميعا ولكن قلوبهم شتى، قلوبهم شتى. كيف يعيش إنسان مع ابن يكرهه؟ وكيف تستمر حياة زوجية مع زوجة تدعو على زوجها بالموت؟ وكيف تعيش حياة أخوية في أخ يتمنى زوال أخيه؟ وكيف تستمر علاقة مسلم بمسلم وهو يسمع حديث رسول الله الذي رواه البخاري في الصحيح: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. متى نصل إلى هذه الأماني؟ متى نصل إلى هذه الأماني؟ أما قال الله: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء. أيها المتخاصمون، أيها المتفرقون، أيها المتنازعون، ماذا استفدتم من المحاكم؟ وماذا استفدتم من مراكز الإرشاد؟ وماذا استفدتم من الشرط؟ وماذا استفدتم من كل شيء؟ اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء. كنتم أعداء، كنتم متناحرين متنازعين، كنتم مختلفين متشاجرين، كنتم معادين بعضكم بعضا، كانت لقاءاتكم كلها سب وشتام وقذف ولعان، كل جلساتكم الحوارية مليئة بالتنقص والانتقاص. فالأخ يذم عقل أخيه وفكر أخيه ورأي أخيه وكل شيء من أخيه، ولكنه يقبل الرأي من الناس ويكبر الناس ويذل الناس، لكن إبليس شوه له أخيه وأصبح أخوه هذا من أبغض الناس إليه. أما قال الله: اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. كيف نحقق هذه النعمة؟ كيف نحقق هذه النعمة؟ كيف نحقق هذا؟ أما قال الله: وتعاونوا على البر والتقوى. أما تهذبنا الصلوات؟ أما تصلحنا العبادات؟ في الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، وفي الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، كل هذا إصلاح للأخلاق. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وفي الصيام إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، إن أركان هذا الدين قامت على إصلاح الأخلاق، على إصلاح هذه الروح. يوم أن تكون موحدا لله حقيقة التوحيد ينزل على قلبك الخشوع والسكينة والانكسار. هل يعقل؟ هل يعقل أن يكون رجلا في الصف الأول في المسجد ولكنه عند الله في أواخر الصفوف؟ هل يعقل أن يكون رجلا يختم القرآن كل أسبوع ولكن القرآن هذا ما يرفع الله قدره لأنه متخاصم مع أخيه؟ قدره عند الناس عظيم لكن عند الله قدره لا. هل يعقل هذا؟ أن ترى امرأة صوامة قوامة مسبحة رافعة عابدة لكنها في مقام لا قاطعة لأختها الكبيرة ولا تصل عمتها ولا أم زوجها ولا خالتها، بل إنها في سجال شديد في منع أولادها من زيارة جدتهم ومنع أبنائها من زيارة أعمامهم ومن زيارة ومن زيارة. أيعقل هذا أن يكون بيننا من أناس متك بيده رجل وقال: أرأيت الرجل الكبير في السن هذا الذي على يمينك في المحاضرة؟ قلت: نعم. قال: هذا والدي، هذا والدي، لكن والله يا شيخ والدي هذا قاطعا لأمي وهم في بيت واحد أكثر من 20 سنة، أكثر من 20 سنة. أي عقل هذا؟ أي عقل هذا؟ أين إذن البنيان المرصوص؟ يخرج بعضنا يوم العيد أين يذهب؟
فقد قطع أخوه وقطع أخوه الثاني وقطع والد زوجته وقطع أقاربه، إلى أين يذهب هذا؟ وإذا جاءت مناسباته رأيتها مظلمة، عليها كآبة الخلاف وعليها كآبة النزاع، لأن البنيان ليس مرصوص، ولكن ترى فقيرا بسيطا ما أكثر من حوله من الناس. إنه الحب والوداد، لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن سعوهم بأخلاقكم. يقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه ابن ماجه وصححه الألباني: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. إلزم جماعة أسرتك، وحد صفك مع عائلتك، وحد صفك مع أقاربك، وحد صفك مع أرحامك. يقول ابن المبارك: إن الجماعة حبل الله، فاعتصموا فاعتصموا منه بعروته الوثقى لمن دانا. الأمر الآخر: لقد دعا الإسلام إلى الاجتماع أيضا في العبادات والطاعات، فجعل لهم ميقاتا في الصلوات، وجعل لهم ميقاتا في الحج، وجعل لهم ميقاتا في الصيام، وجعل له يجعل له ميقاتا لزكاته. لماذا هذا كله؟ يقول عليه الصلاة والسلام: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة، أي الصلاة أي صلاة الجماعة، إلا استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب الذئب القاصية. رواه أحمد كما في صحيح الجامع. أليس الصلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة؟ إنها التي تربيك على الألفة، تربيك على المحبة، تربيك على الاتحاد، تربيك أن تكون بنيانا مرصوصا في بيتك وأسرتك. لا تهجر مسجد حيك، فإن له أثر على أولادك، وأثر على زوجتك، وأثر على أقاربك. إلى متى ونحن في نزاع نفسي نعيشه؟ الجار يصلي في مسجد بعيد، والبعيد يأتي للمسجد هذا، نعيش نزاعا وتفرقة من أجل خلافات نفسية. هذا ما جعلوا لي رأيا في المسجد، وهذا يتحكمون في الإنارة، وهذا يتحكمون في المكيفات، وهذا أصبحنا نعيش غابة عمياء. ادخل بيت الله كأنك كفيف، كأنك أصم، كأنك أبكم، كأنك كل شيء، واجعل كل ما تريده علاقتك مع الله، لا علاقتك من أجل هؤلاء الناس. ادخل بيت الله وأنت كفيفا فلا ترى شيئا، وأصما فلا تسمع إلا كتاب الله وكلام الله. كم والله يفرح الإنسان عندما يدخل مثل هذه المساجد، مثل هذا المسجد المبارك، فيرى الصف الأول فيه، يرى الصف الأول وقد امتلأ، وعكف من فيه على كتاب الله. هنيئا والله لكم هذا، هنيئا والله لكم هذا. أليس ورد النهي عن الصلاة خلف الصف؟ لماذا؟ أليس الإسلام يدعونا إلى هذا الاتحاد في عباداتنا وطاعاتنا، حتى نتعلم، حتى نتعلم على الانتصار على رغباتنا؟ نحتاج اليوم إلى أن نتصالح مع أنفسنا، أن نتصالح مع أنفسنا وننتصر على رغباتنا، ونتجاوز عن خواطرنا وعن إرضاء خواطر نفوسنا، حتى نعيش سعداء ونموت بإذن الله سعداء. فإن الحياة مليئة بالكبد والخلاف والنزاع والشجار، والسعيد من عاش فيها سعيدا، عاش فيها مطمئنا، لقي الله جل وعلا بقلب سليم لا ضغينة ولا تحاقد، بل إنما عاش الحب والوداد. الوقفة الثالثة: لقد دعا الإسلام إلى الألفة والائتلاف، إنه حقيقة، حقيقة البنيان المرصوص. أليس النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عنه رب العزة والجلال، يخبر عنه بآية لو طالعناها وتأملناها وعشناها، كيف يمكن أن نعيشها في واقعنا؟ يخبر الله عن رسوله، تأملها:
لقد جاءكم رسول من أنفسكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم.
أسألك بالله، هل أنت رؤوف رحيم على أولادك؟ هل أنت رؤوف رحيم على أهل بيتك؟ هل أنت رؤوف رحيم بالجهلاء، بالسفهاء؟ هل أنت رؤوف رحيم بهؤلاء؟ يقول عليه الصلاة والسلام: المؤمن يألف ويؤلف، المؤمن يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف، وخير الناس أنفعهم للناس. الله أكبر، إنه بيان حقيقي ينبغي لنا أن نعيشه. كيف تكون إنسا مألوفا؟ كيف تكون مألوفا أنت يوم أن تحضر بين والديك يحسان أن الجلوس معك نعمة عظيمة، بل يسعدان، لا أن يتعودان من إبليس إذا حضرت. يوم أن تجلس مع زوجتك فإنها ترى السعادة بجلوسك، بل تشتاق إليك لأنها ترى الرحمة والألفة، ترى الرحمة والألفة في قلب هذا الرجل، لأنه بمشاعره الجياشة يجد هذا. أليس في المجالس اليوم يوم تعرف أن فلان موجود تشتاق إلى ذلك المجلس، ويوم أن تعرف أن فلان موجود تعتذر من الذهاب لهذا المجلس؟ أليس الطريق يوم أن تسافر فيقول فلان أرافقك تجد السعادة والأنس بهذا الإنسان، ولكن لو يأتيك ذاك ويقول أعطيك راتب وأسافر معك لقلت أعوذ بالله من إبليس وأهله؟ لماذا؟ إن خير الناس من يألف ويؤلف، فكن أنت ممن يألف ويؤلف. أليس النبي عند الترمذي يقول عليه الصلاة والسلام: الذي يخالط الناس، اسمع هذا الحديث، يا من تريد أن تكون بنيانا مرصوصا في حياتك اسمع هذا الحديث حتى تعرف أن الحياة لا تستقيم على حال ولا تستمر على حال، والخلاف لا تسلم منه أنت ولو كنت من أعلم الناس ومن أصلح الناس ومن خير الناس، فإن الإنسان قد يبتلى بأب كيف يكون معه رحيما، وأما كيف يكون بها رحيما، ويبتلى بزوجه فيكون بها رؤوفا، ويبتلى بولد عاق كيف يكون له غافرا مستغفرا، ويبتلى بجار سوء فكيف يكون به له داعية، ويبتلى بصديق في العمل، بزميل في العمل يجعل عمله وباء عليه وثقيلا. يقول عليه الصلاة والسلام: الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم، ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. اسمع يا من جلست في بيتك، ويا من منعت الزيارة عن نفسك، ويا من منعت عنك كل شيء، اسمع يا من تؤذى بالرسائل المؤذية والكلمات المؤذية والعبارات المؤذية، اسمع يا من تؤذى بالانتقاص والازدراء، اجعل هذا الذي يقال عنك وقود، اجعله وقود لحياة مشرقة، واجعل كل نقد تبني به مستقبلا، واجعل هؤلاء الناس تحولهم مثل ما حولهم صلى الله عليه وسلم. قالوا: ثمامة بن عتال مربوط في سارية المسجد يا رسول الله. ثمامة سيد من سادات بني حنيفة، إنما جاء يا رسول الله لكي يقتلك يا رسول الله، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقف على ثمامة وهو في سارية المسجد فيقول له: يا محمد، مساومات، يا محمد أي المال تريد فأعطيك إياه، أي ما تريد يا محمد أعطيك إياه، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة: فكوا قيد ثمامة، فكوا قيد ثمامة. فإذا بعمر يستغرب من هذا، والنبي يقول: فكوا قيد ثمامة، فيفكون قيده ويخرج من المسجد والنبي وصحابته في حلقة المسجد، فإذا به يأتيهم بعد ذلك، فإذا في الصحابة يستنكرون الأمر خائفين، فإذا بالنبي يقول لهم دعوه، فيقف ثمامة على النبي والصحابة ينظرون، ولكنه جاءهم بقلب غير قلبه، وعقل غير عقله، وكرها غير كرهه، ورأيا غير رأيه. فإذا به يقول: يا محمد، إن دينك لا أبغض الأديان إلي، وإنه الآن لا أحب الأديان إلي. يا محمد، إن بلدك هذا أي مكة لا أبغض البلاد إلي، وإنها الآن لا أحب البلاد إلي. يا محمد إنك لمن أبغض الناس إليه، ولكنك الآن من أحب الناس إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. إنها الأخلاق، إنها الدعوة بالأخلاق، إنها الدعوة إلى الألفة والاتحاد وعدم تنفير الناس، إنها الدعوة في الصبر على الأذى المؤذين. فالله يقول: أتى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير. إن الله جل وعلا قادر أن يجعل قلب عدوك هذا من أحب الناس إليه. أنت يا من عاداك، يا من كرهك، يا من أبغضك، فالله جل وعلا يجمع القلوب بعد افتراقنا، يوم أن تكون نوايانا صادقات، يوم أن تكون نوايانا صادقات. نعم، يوم أن نفكر في البنيان المرصوص نحتاج إلى الوقفة الرابعة. دعوة الإسلام إلى الاجتماع في أبسط الأماكن واللقاءات، إنها دعوة للاجتماع حتى نثر ما في نفوسنا وننتصر على رغباتنا. إن من يعيشون بيننا بتصيد العشرات، هؤلاء مثل الذي يحمل مطرقة وكل يوم يأتي إلى هذا الجامع، جامع الراجعي، ويكسر له نافذة، واليوم الثاني يكسر نافذة، واليوم الثالث يكسر نافذة، واليوم الرابع يكسر نافذة، ولا أحد ينصحه، وكل يقول خلوه وعلى كيفه، سوف يأتي لكم يوم ما ترون ولا حبة زجاج موجودة في المسجد، أليس كذلك؟ هذا مثاله. يتنازع الأخو مع أخوه، ما حد يكلمهم، كل الإخوان والأخوات يتفرجون. واليوم صدقوني بيتنازع بعد ذلك مع واحدة من خواته، وصدقوني بيتنازع بعد مدة مع أخت الثانية، وبيتنازع مع أخت الرابعة، وبيتنازع مع أخوه الثالث، وبيتنازع حتى تتفرق الأسرة كلها. والسبب تركناه في النزاع الأول، ما أصلحنا ما بينه وبينهم. هذا يقول ما أتدخل، وهذا يقول ما تدخل، وهذا لا تفتح الموضوع للوالد، وهذا لا حد يتكلم قدام الوالدة يجرحها، لا حد يكلم الوالدة يجرحها، خلوهم. وهذا يجي يقول لي أحد الإخوة، يقول: والله إن أنا آتي عند بيت الوالد وأطوف بالسيارة في الحي، إذا شفت سيارة أخوي موجودة ما عاد إني أدخل. والثاني يتصل على والدته: السلام عليكم، شلونك، عاش طيبة، من عندك؟ فتقول: الله ما شاء الله، أخوك فلان وأختك فلانة. يقول: خير إن شاء الله، خلاص إن شاء الله، متى بتجيني يا وليدي؟ قال: إن شاء الله بجي. هي لا تعلم الآن، لكنه يبحث ويشيك ويراقب ويسأل حتى لا يلتقي مع أخيه. والشيطان حريص على هذه الفرقة، حريص أن يجعل هذا البنيان يفترق ثم يفترق ثم يفترق ثم يفترق. وهكذا حضرت قضية صلح في إحدى الجهات، فإذا سألت أحد المتنازعين معه قلت: متى اجتمعتم أنتم؟ قالوا: والله المدير، وقعت مناصحة بسيطة، والمفروض اجتماع شهري،
بين هذه الجهة. الآن لنا 7 شهور ما اجتمعنا ولا جلسنا على طاولة واحدة. شفتوا الشيطان حتى في المجال الدعوي، حتى في المجال الخيري، حتى في المجال، بسبب أن هذا المدير لا يلتقي مع هذا العضو بسبب النزاع والشجار. وإن الشيطان حريص، أليس الإسلام دعانا إلى الاجتماع في السفر؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب. حتى يحرص على الاجتماع ونحرص على الألفة ويقوي بعضنا بعضا. قال الله جل وعلا عن موسى: سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا مبينا. إن من النعم الخفية أن ينعم الله جل وعلا عليك بأخ يكون أمة بوحده. سنشد عضدك بأخيك، سنشد عضدك بأخيك. سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا. إن أعظم نعمة أن تجد الأخت أخا يشد عضدها. يموت الأب ثم تموت الأم، ثم تكون الأخت في حالة مأساوية لا تجد أخا يناصرها ولا أخا يقف معها، لا تبث له أحزانها ولا تبث لها شكواها. ربما تكون مطلقة أو أرملة، تقول لإحدى الأخوات: تفاجأت أن البيت الذي أسكن فيه أنا وأختي بعد وفاة أمي مباشرة بشهر تقريبا، إذا بالإخوان يقولون: لماذا لا نبيع البيت؟ فكلنا بحاجة. فنزولا تحت الإلحاح وافقت على ذلك. فوالله لا تتخيل يا شيخ أنني ذهبت مع أختي في شقة لوحدنا. في البداية انتقلنا عند الأخ الأول أسبوعا وأسبوعين، ثم الأخ الثاني، ثم كثرت المشاكل بيننا وبين زوجاتهم، والآن نحن في شقة لا يزورنا أحد ولا يسأل عنها عنا أحد ولا نعرف منهم أحد. تخيل مر بنا العيد فما وجدنا لذة العيد، أنبكي على أب فقدناه أم نبكي على أم كانت مريضة والله على فراشها ولكن كانت كالمملكة العظيمة علينا. سنوات أمي كانت على فراشها لا تتحرك، لكن والله لا تتخيل سعادتنا وطمأنينتنا بهذه الجثة على هذا السرير. لكن يوم أن ماتت أمي وقد تغيرت الدنيا بنا، فأين الأخ الذي يشد من أذرنا؟ وأين الأخت التي تشد من أذرنا؟ ما لنا اليوم أحد إلا الله، نبث شكوانا عنده ونبث أمورنا عنده. وتقول لي إحدى الأخوات: والله إنني أسكن عند أخي، لا تتخيل ما يلاقيني به من العذاب والنكال، ما تتخيل ماذا أجد والله في بيت هذا الأخ. فلا أستطيع أن أنفرد، ولا أستطيع أن أذهب، ولا أستطيع أن آتي، ولا أستطيع. حتى لو سافر مع أهله تركني وحيدة في هذا البيت أسبوعا أو أكثر، أجد مرارة، أجد غصة. أين نحن من هذا الواقع؟ أليس الدين نهانا أن نبيت منفردين؟ فقد جاء في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيت الرجل لوحده أو يسافر لوحده. كل ذلك لماذا؟ حتى نعيش التكامل. يوم أن تجد ألفة بينك وبين إخوانك، بينك وبين أقاربك، بينك وبين أرحامك، بينك وبين أصهارك، فإنها نعمة السعادة الحقيقية. أيها الفضلاء والأحبة، البنيان المرصوص في الحقيقة يوم أن نجد سعادته في قلوبنا وطمأنينة في نفوسنا. فالمؤمن يقول صلى الله عليه وسلم:
المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا وثبت بين أصابعه، متفق عليه. أليس الله جل وعلا يقول لنا إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص؟ قال المفسرون أي بنيان يشد بعضه بعضا، يشد بعضه بعضا. وقال بعض المفسرين أي بنيان كأنه موضوع بينه رصاص حتى يشده. هل هذا نجده اليوم؟ هل هذا نجده اليوم؟ هل نجد البنيان المرصوص اليوم بين الأخ الغني والأخ الفقير، بين الأخ المسؤول والأخ الذي لا يجد، بين الأخ القوي والأخ الضعيف، بين من عنده وجاهة ومن ليس عنده وجاهة؟ هل نجد البنيان المرصوص اليوم بيننا وبين أصحابنا، بيننا وبين زملائنا؟ أم أي نميمة نقبلها في تفرقتنا، وأي غيبة نقبلها لنتفرق؟ نسمع قول المغتابين في آبائنا وزوجاتنا وإخواننا وأخواتنا، نتفرق عشرات السنوات من أجل كلمة قيلت لنا فبعد عشر سنوات يتضح أن الكلمة كانت كذبا، فلماذا إذن تفرقنا وتنازعنا؟ والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا، خطاب لكم أنتم أيها المؤمنون، أيها المؤمنون المصلون المسبحون المهللون، خطاب لكم أنتم، خطاب لكم أنتم أيها الآباء، كونوا هذا البنيان المرصوص، كونوا هذا البنيان المرصوص، اجعلوا مشروعا موجودا. فعشرات المجالس اليوم أعرفها مات الأب، ولكن بقي المجلس مفتوحا، لا يزال المجلس مفتوح لأنها وصية الأب. اسمعوا معي هذه الحادثة، ألقيت محاضرة خارج المملكة في أحد الدول، فجاءني رجل أعمال وقال والله ما أحدثك إلا ما أحدثك إلا ما يوجد عندنا في بيتنا. اسمع القصص الإيجابية أيها الأب، اتق الله. إنني أوجه رسالة اليوم للآباء والأمهات، أنشئوا مشروع التواصل بين أولادكم، ارفع السماعة وتواضع وقل يا ولدي محمد وينك، ارفع السماعة وتواضع وقل يا بنتي فاطمة يا أم محمد وينك، ارفع السماعة على ولدك إبراهيم وتواضع وقل يا ولدي الغداء يوم الجمعة وينك. أنشئ هذا المشروع فإنه الذي سوف يبقى بعد وفاتك. مسك بيدي هذا الرجل وقال نحن أصحاب الماركة الفلانية من أكبر الماركات في الشرق الأوسط، قال والدي هو الوكيل لهذه الماركة. قلت زادكم الله من خيره. قال الوالد قبل أن يتوفى جمع الأولاد والبنات وقال أنا حي أو ميت، اتقوا الله في أخواتكم، اتقوا الله في أخواتكم، أعينوا ذوي الحاجة منهم وإنني سوف أعطيهم مثل ما أعطيكم، فأنتم أيها الرجال تستطيعون أن تتكسبون ولكن ربما هم لا يستطيعون. وإن وصيتي لكم إمت تبقى مخصصات أخواتكم تسير عليهم وكأنني حي، لا تغيرون ولا تبدلون ما دام هذا الصرح موجود. ثم اسمع، ولقاؤكم في هذا البيت، لقاؤكم في هذا البيت أنتم وأولادكم وأولاد أولادكم لا يتغير. فوضع لهم تاريخ ويوم وقال تلتقون في هذا اليوم ولا تنقطعون عن بعض. ثم قال لي توفي الوالد رحمه الله، فوالله يا شيخ إن لقاءنا بإخواننا لم ينقطع، وإن أخواتي وإخواني
مخططاتهم وسفراتهم وأمورهم والله ما تغيرت، والله كأننا نعيش وكأن الوالد بيننا لولا أنه في قبره. ازرعوا هذا أيها الآباء، اتقوا الله أيها الآباء. قد يفترق أولادكم فتذكروا يعقوب مع أولاده، اجمعوا ولا تفرقوا، اجمعوا ولا تفضلوا، لا تفضل أولادك من الزوجة هذه على الزوجة هذه، ولا تفضل ولدك هذا الذي بلغ الذروة في الوظيفة على ولدك الآخر، ليكن قاعدتك ما قال لي أحد الإخوة من التجار ورجال الأعمال، قال لي يوما من الأيام تعجبت من سياسة أمي، تعجبت من سياسة أمي، فإن سياسة أمي غريبة. قلت ما هي سياستها يا أبا محمد؟ قال أمي هذه أعجوبة، إذا جئتها أنا كأنني أحب أولادها إليها، وإذا جاءها ولدها الآخر كأنه أحب أولادها إليها، وإذا جاءتها أولادي كأن أولادي أمامي، كأن أولادي هم أحب أحفادها إليها، وإذا جاءت أختي فإنها من أحب أولادها إليها. وإذا اجتمعنا تراها في نصرة من يظلم أو يخطأ عليه كأنها ناصرته، وإذا اجتمعنا أعلنت حبها لنا كلنا وودها لنا كلنا ودعت لنا كلنا، فما نفترق من عندها إلا ودعواتها ملأت قلوبنا. ما نخرج من عند أمي إلا ودعواتها ملأت قلوبنا. لو كان الواحد منا في قلبه على أخيه شيء يخرج من عند أمي وكأنه ليس فيه شيء. تتفقد خواطرنا وتسأل عن أحوالنا وتطمئن على نفوسنا. زوجاتنا أعجوبة، زوجاتنا يظنون أن مقامهم عند أمي أفضل من بناتها عندها من كثرة حبها لهم. إذا دخلت عليها زوجتي كأنها امرأة من أعز صديقاتها عندها. أمي الكبيرة تراها هي التي تقوم وهي التي تقدم وهي التي تعتني، فإذا بها قلنا يا أمي هذه مثل بنتك، يا أمي اجلسي، يا أمي يا أمي، قالت والله معزتها من معزتك وحبها من حبك. فتجد زوجاتنا يشتاقون إليها لأنهم لا يسمعون منها إلا أجمل الدعوات وأجمل الإطمئنان. هكذا البنيان المرصوص، هكذا البنيان المرصوص. نعم إننا اليوم بأمس الحاجة إلى أننا نخطط إلى مثل هذه المشاريع حتى نكون بنيانا مرصوصا. عشرات المشاريع بعد وفاة الأب فسدت، وعشرات الأمور تفرقت، وعشرات الأشياء تنازعوا عليها. ارسمها أنت من الآن، كون بنيانها المرصوص من الآن، كون بيتا لأولادك واجعلوا بيتا موقوفا حتى لا يتنازع أحد عليه، وقل هذا البيت رباكم صغارا ويؤويكم إذا اجتمعتم. انتبهوا، ليس الكلمة المعهودة عندنا رباك يا بنتي هذا يعني إذا اطلقت تعالى عندي، لا، قل رباكم صغارا ولكنه يجمعكم كبارا، يجمعكم كبارا. ما أروع هذا الكلام. علمهم بهذه القاعدة، كلما اجتمعوا معك في الخميس ولا الجمعة ولا السبت، كلما أتوك بالليل قل يا ربي يجمعكم يا ولادي، يا ربي يوفقكم، يا ربي يصلحكم. ما أعلن لهم حبك لاجتماعهم، أعلن فرحك. وما تفعله بعض الشيبان اليوم، قفلي باب الغرفة، قفلي باب الثلاجة، قفلي باب المستودع، قفلي باب كذا، لا تسخون لا تكسرون. تقول لي إحدى الأمهات ما أفعل يا شيخ، إذا ذهبت بأولادي إلى بيت والدي والله والدي ما يجلس إلا بالعصا. أوامر ملكية، اقعد ما تقوم ما تتحرك ما تسوي. كل ما جيت بروح بيت أبوي قالوا ماما جدي هذا شرطة زيادة، شرطة أي ألفة هذا؟ والله يا أحباب، يا آبائي، بقول لكم يا آبائي، لذة الحياة اسمعوها. قصة وقفت عليها. رجل كبير في السن دعيت يوما إلى مناسبة عندهم، فإذا به يأتيني ذاك الرجل كبير في السن يحمل حفيدة صغيرة له، وأنا بالسيارة بركب. قلت ما شاء الله. قال هذه بنت بنتي، رجل كبير. فقلت والله هنيئا لك. قال والله إن سعادتي بأحفادي وملاعبتهم والأنس بهم والذهاب معهم وحملهم تسوى الدنيا وما فيها. فيا محروم استيقظ، يا محروم استيقظ، يا محروم استيقظ. يقول لي أحد الأجداد قبل مدة، قلت ما شاء الله عليك أبو فلان. قال نعم والله إن أولاد أولادي لا يحبون النوم إلا عندي. قلت خربوا عليك حياتك. قلت والله خربوا عليك حياتك. قال لا والله عكس ما تريد، والله إن أنثى قلبي، أنثى قلبي أن أولادي يعظموني ويحبون الأنس بي. هذا لم يأتي عبثا، لذلك اصنع الفرحة في قلوبهم، فأعطهم مد يدك وأرخي ستر بيتك وافتح ثلاجة بيتك وأرخي محفظة جيبك وقدم لهم الهدية. وإنك والله يوم أن تملأ جيبك ببعض الهدايا والعطيات، ضعت سيارتك بعض الهدايا للصغار، فما أكثر محلات بوريالين وخمسة، املأها بسيارتك، سوف يكونون مؤدبين، والله كلهم سوف يشتاقون يأتون بين بيت جدهم وجدتهم، لأنك تريد يوم أن تحبب الصغار إلى بيتك تحبب آباءهم وأمهاتهم لك. يوم أن ترى ولدك قليل الجية لك، أنا سوف أعلمك مفتاح سري. يوم تشوف ولدك قليل يجيك، ركز على ولده، ركز على ولده واكسبه. الصغير هذا، هذا صغير، شفت ذا، شفت اللي طالعني، شوف ما شاء الله عليه، ركز عليه ذا، صدقني يجيب أبوه غصب. ركز على بنتك الصغيرة تجيب أمها. تدخل بعضنا في جدال مع ولده، ما تجيني عاق يا ولد، لا، ركز على الصغار هؤلاء واجعل لك خطة استراتيجية لكسب البيت هذا، لتأليف البيت هذا. فالصغير هذا لو سألت الآن من الصغار، ما ودي أختبركم وأسوي فضايح هنا، من من الصغار هؤلاء يروحون مع أجدادهم؟ قليل جدا، قليل جدا. إننا بحاجة اليوم إلى تكوين هذا الرابط الأسري، إنه البنيان المرصوص. أسألكم بالله، أدين يأمرنا أن نجتمع على الطعام؟ دين يأمرنا أن نجتمع على الطعام؟ يا رسول الله إنا نأكل ولا نشبع، يا رسول الله نأكل ولا نشبع. قال صلى الله عليه وسلم لعلكم تفترقون، لعلكم تفترقون. قالوا نعم يا رسول الله. قال فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك الله لكم فيه، أي يبارك الله في طعام ولا يبارك في قلب؟ أيأمرنا أن نجتمع على الطعام إلا لكي نجتمع بقلوبنا ومحبتنا وألفتنا؟ ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. لا شك أن الآية محمولة كما يقول صاحب مرقاة المفاتيح إلى الرخصة في الأكل المنفرد، لكن إذا دعت الحاجة، لكن يدعونا إلى الاجتماع، إلى الاجتماع الذي نجمع فيه قلوبنا وأروقة نفوسنا وأحوالنا. أليس الإسلام يدعونا إلى الأخوة؟ فيقول الله تعالى إنما المؤمنون إخوة، المؤمنون إخوة، كيف نحقق الأخوة بالحب والوداد والمحبة؟ الحياة تحتاج إلى تجديد، الحياة تحتاج إلى تجديد، الحياة تحتاج إلى محبة. إن زوجة لا تحسن مداعبة مشاعر زوجها مسكينة، إن زوجا لا يجد لذة في الأنس بزوجته مسكين، إن أبا لا يجد اللذة بالأولاد مسكين. ربنا هب لنا من أزواجنا، ربنا هب لنا من أزواجنا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. ولو جئنا إلى نموذج قرآني، ولو جئنا إلى نموذج قرآني، لو جئنا إلى نموذج قرآني تقرؤونه في كل جمعة يعطيكم درسا في أثر البنيان المرصوص، في أثر التلاحم، في أثر الاجتماع، في أثر الألفة، في أثر بركة عظيمة نحتاجها في أعمالنا الخيرية والدعوية والعلمية والأسرية، وبيننا وبين جيراننا، بيننا وأهل حينا، بيننا وبين أهل المسجد وفي كل مكان. إنه ذو القرنين، إنه ذو القرنين. فماذا قال الله؟ إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. تخيل الملك العظيم الذي آتاه الله ذو القرنين، وتخيل ما آتاه الله من القوة، وما آتاه الله من الملكوت، وما آتاه الله من كل شيء، ومع هذا كله طلب منهم طلبا يدل على البنيان المرصوص، طلب منهم طلبا يدل على الاتحاد، طلب منهم طلبا ألا وهو أعينوني بقوة. فلا تنظر لعلمك ولا عقلك ولا فطنتك ولا عدد من حولك، فوالله يا حبيب الغالي وجودك في مجلس والدك لو كان الحضور فيه 1000 لأنت والله عند والدك تسوى 1000، وقيامك بشأن والدك لو كان عنده 1000 موظف فوجودك بينهم هو أهم شيء عنده. ووالله عنايتك بوالدك لو كان من أسرى الأسرياء والله وجودك عنده خير من الدنيا وما فيها. وجودك أنت، قال ابن كثير، أي أعطيناه ملكا عظيما، مكنا له من الملك ما لم نمكن إلى الملوك، مثل ما مكنا له، مكن الله له من الجنود والآلات الحرب والحضارات، وما آتاه الله مشارق الأرض ومغاربها، بل دانت البلاد كلها لذو القرنين، بل دان له ملوك الأرض، وكل ذلك من العرب والعجم، ولكن وقف بطلب البنيان المرصوص أعينوني بقوة. قال المفسرون فيها بيان تضافر الجهود وجمع الكلمة ووحدة الصف والرأي والتنازل الذي نحتاجه اليوم. إننا اليوم قد نملك الفكر، وقد نملك المال، وقد نملك الاقتصاد، وقد نملك كل شيء، لكن لا نملك الألفة، لا نملك المحبة. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. فلا تظن المال الذي تتعب من أجله لأولادك فتتركهم وهم متفرقون خيرا لهم، فالمال لن يجمعهم بل المال سوف يفرقهم. فاجمعهم اليوم على الخير، واعلم أن العلم إن لم يعوض أخلاقك وأمورك فما هو أثره. أيها الفضلاء، إنني أعلم أنني أطلت عليكم في الحقيقة اليوم، ولكنني والله أسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملني وإياكم في طاعته، ولعلي أوجز لكم في آخر اللقاء. العمل، احذر أن يكون حياتك الأسرية وبين أصدقائك وبين الناس حياة متهالكة، أقل خلاف يفرقها وأقل نزاع يشتتها. إن أثر العلاقة يوم أن تقول أعرف محمد وأعرف مبارك وأعرف إبراهيم من 30 سنة والحمد لله ما تغيرنا. ألقيت محاضرة في مكان ثم زرته مرة أخرى، تذكرت أحد الشيبان الموجودين، فقلت للإمام، قلت بفلان وينه؟ كان رجلا كبيرا في السن صاحب مداعبة، فقلت وين بفلان؟ قال بفلان والله رايح ألمانيا. قلت ما عنده؟ عسى خير إن شاء الله. قال علاج، رايح مع صديق له. ركز معي في القصة، رايح مع صديق له. قالوا أولاده بيروحون ويا أبوهم، قال والله ما تروحون مع أبوكم، هذا أبوكم صديقي وأنا بروح وياها علاج وأنا اللي بأقوم به. هذا كبير في السن لكنه صحته طيبة. قال هذا وفاء له، فقد عاشرته أكثر من 35 سنة، الآن تأتون أنتم تروحون معاه؟ ما تروحون. ورفض أن يذهب أولاده معه وقال أنا يا صديقة أذهب معه. هذا موجود عندنا. يوم تفتخر بصداقتك مع إنسان وفي، ما بدل، كنت أول مكان في قلبه لا تزال أول واحد في قلبه، يوم تجي المناسبة ويقوم يرفع السماعة لا تزال أنت في الملفات الأولى عنده في حياته، ما صرت في الملفات الإرشيفية. هذا الحب الوفي، يوم جاء في المناسبة رآك من أول الناس. هكذا الذي نحتاجه اليوم، راجع ملفات أصحابك، هل بنيان المرصوص موجود أم غير ذلك؟ إن التفكك الذي نعيشه اليوم هو من أخطر الأمور. إن من نشأ في وسط ملوث وحياة ملوثة بالخلافات والنزاعات والشجارات، نتراشق كل يوم بالنقد، ونتراشق كل يوم بالتعيير، ونتراشق كل يوم بالبغضاء، ونتراشق كل يوم بالعداوة، فليس فيه حياة. صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجروا من مكة وذهبوا إلى المدينة حسوا بالفرق. لما آتي بامرأة عاشت في الدمام وامرأة ما عاشت في المنطقة الشرقية وعاشت في منطقة بسيطة أو جبلية أو غيرها، ما عاشت على الطريقة حق أهل الشرقية، سوف تتغير عليها الحياة. سوف تكون زوجتك التي عاشت معك مثلا في منطقة بعيدة أو قريتك البسيطة، لما تجي هنا الله يطول عمرك بتتغير عليك 100%. الصحابيات عاشوا في مكة ولما جاءوا إلى المدينة قال عمر يا رسول الله كنا معشر قريش نغلب نساءنا، نغلب نساءنا يعني في الرأي، وإذا قال الرجل كلمة ما عاد إنه تتغير، وإذا قال الرأي ما عاد إنه حد يرد عليه. يقول ولما قدمنا، أي قدمت نساءنا على الأنصار، إذا هم نساءنا رأوهم أن نساءهم يغلبون رجاءهم في الرأي، فطفق نساءنا يأخذون من أدب نساء الأنصار. يقول عمر فقالت لي زوجتي يوما، عشان تعرف أن زوجتك ها اليوم تقول لها الرأي، تقول لها بكرة نروح، شو تقول لك؟ ها ها لا والله ما تبقى لك أكتب. قالت لك بشوف وأفكر وبرد لك خبر وبشوف أقدر ولا ما أقدر، لا تصنع مشكلة ريح نفسك. الحين لو تقول لها بكرة نروح نزور الوالدة تقول لك مشينا ولا تقول لك لا 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 الأسبوع ده ما يناسب، بكرة ما يناسب، صح ولا لا؟ لو تقول لها بروح السوق بكرة شو تقول لك؟ ها؟ شوف عمر، انت لاحظ الآن قصة عمر حتى تعرف. الآن بعضنا شوفوا سحلان الذي يكلم من مرتب الجوال، اقرأوا العلامات النفسية على بعض الرجال الذي يكلم ما شاء الله ولا لغة الإشارة أنا جنبك ما فهمت شيء لهالدرجة. الغاز هي تقول للمرأة بتروح نروح أنا بنروح الليلة نتعشى، قال إيه
هو ما يبغى يقول نعم على طول عشان الرجال اللي جنبي يقول أبا على طول توافق، صح ولا لا؟ وإذا قالت للمرأة بكرة العيال يبون يبون يبون، هو ما يبي يقول لا، كل أبوها كلمات دبابيس. شوف 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 عمر رضي الله عنه يقول زوجة عمر قال يوما رأيا، يقول رأي، فقالت زوجة عمر يا عمر لو صنعت كذا وصنعت كذا. شوف شوف بدأت تعطي رأى، كانت في مكة أول ما يقول الكلمة شو يقول؟ سمعنا وإيش؟ أحد من بعض الرجال، وهذا أنا أعتبره يحتاج إلى تصحيح وضع اليوم، بعض الرجال أول ما يجي يتزوج ما يحفظ إلا هذا الحديث ويحاول يعرف كل معانيه المسكين. المرأة تنكح لأربع، صح ولا لا؟ بعدين لما حفظ الحديث هذا يقعد يطبقه يدور، بعدين قال إذا نظر إليها إيش سرت، يقعد هو يتخيل الحين كيف يعني إذا نظر إليها سرت، ويحصل له وحدة كل يوم تبتسم ما شاء الله، والله ما أنت محفظ اسمح لي. فيبدأ هو يقول هذا الحديث العظيم ما شاء الله، إذا نظر إليها سرت، وإذا أمرها إيش يعني مجرد ما يقول شو تقول له. والله بقول لكم موقف في الحج السنة الماضية، هذا حنا طرعنا بنروح طواف الإفاضة، ورجل معنا يحضر المحاضرات في الشيخ سلطان، ترى عذرنا طولنا على ربعك الليلة، فأنا أخشى أنه يسوي لك محاكمة الفجر. رحنا بنطوف طواف الإفاضة، وهذا الرجل حبيب يصلي معانا ويحضر الدروس ما شاء الله لبق. المهم وإحنا الآن رايحين، ركزوا معي في القصة، إحنا رايحين نمشي الحين، إحنا نمشي من هنا واللي مع عائلته يمشي مع إيش؟ مع عائلته. موعد الرجال إلا تارك حرمته وجاي يمشي معنا. قلت له أبو فلان ما ينبغي، راح الله يحفظك، مش مع أهلك. ما استجاب. أبو فلان ما ينبغي، راح مش مع أهلك. زين راح، قال سمعنا وإيش فطال. قاعد يمشي مع أهله، يمشي هو هنا والمرأة هنا. والله استغفر الله، والله كان يتخيل الموقف الآن. وهذا ترونه في الأسواق، إذا بقيت تعرفون نفسيات الرجال أول ما يتزوج يده بيدها، وبعد الزواج يمشون كذا. تجد الرجال يروح 10 متر قدام كل حين يوقف. أول الزواج الذي يركب طيارة سواب الكلاك الكابتن قال له أزم جنبه. وبعد 5 سنين الرد في غربة وفي غربة، بعض الشيبان أول ما يتزوجون يسوي مشكلة حق أبوها، حرام استقلا زوجتي أريد أن أزورها أقابلها أراها، أليس بعد العقد يجوز للرجل من زوجته كل شيء؟ ويعطيك الأدلة الشرعية ويجيب فتوى ابن باز وابن عثيمين وقال العلماء. وبعد الزواج 10 سنين تجي البنية حق أبوها، يبا هذا الرجال ما أدري إيش فيه، أرقد في المجلس تاركني. واقع ولا مباقع اللي أقوله أنا؟ هذا واقع، لماذا نعيش بهذه الطريقة؟ بل اسمحوا لي كبار السن، أنا لا أؤيد ما يفعل هذا، بل إن الرجل يأثم، ووالله المرأة تأثم. أبعد كبر السن هذا ينام هذا في مكان وهذا في مكان؟ الحياة الزوجية ليست حياة جنسية، وجعل بينكم مودة ورحمة، هذه المودة ينبغي تستمر وتزداد مع كبر السن، ويشتاق بعضهم لبعض ويحب بعضهم بعضا ويعنف بعضهم بعضا ويستأنس بعضهم ببعض، يتعالفون ويتوادلون، إنه إثبات لنجاح المشروع الأسري. لكن يوم أن يأتي الأولاد ويرون والدهم ترك أمهم والأم تركت والدهم، والله بئست الحياة، لكن يوم تقول أنا ما آكل بدون أم محمد، وأم محمد تقول ما آكل بدون أبو محمد، ما أجملها من حياة. عندما تؤخر طعامها من أجل زوجها، تؤخر طعامها من أجل زوجها، تؤخر منامها من أجل زوجها، تؤخر راحتها من أجل زوجها، وإذا بالزوج تراه يؤثر ذلك الأمر كله. جاءتني قضية صلح يوم من الأيام، فجاءني الزوج والزوجة، والدنيا وصلت الطلاق بين الاثنين، اثنين طلاق خلاص يعني. الزوج ايش يقول لي؟ يقول لي خلاص يا شيخ المرأة رافضة بل تريد الطلاق. قلت عندي مفتاحها، ما عندك مشكلة، عندي مفتاح لها، المهم فيسر الله موعد أن تأتي. قال ما بجايتك. قلت أقول لك تجي بإذن الله تجي، بس قل لها الكلمة هذه، قل لها الكلمة هذه، قل لها إني أنا خطيتك وأنت ابن الغلطان وأنا وياها وبإذن الله أنتصر لها. وقال لها الكلام، فيقول وافقت، ما مصدقه، هي رافضة أصلا. جاءت المرأة فجلسوا الاثنين، فقلت يا أسألش بالله عز وجل، أنت تبين الطلاق؟ أكيد أن هذا فقع مرارتش، خلاص ما عاد انفعت العملية وخلاص. قالت والله لولا أولادي والله إني تركته. قلت قولي اللي في خاطرش عليه، سبي، قولي اللي في خاطرش كله، فرغي شو اللي في خاطرش عليه. المهم والله يا أخوان قلت هالكلام هذا، إنها ضحكت، ضحكت. قلت أسألش بالله يا أختي، متى طلعتي معاه لحالكم؟ متى طلعتي معاه لحالكم يعني؟ متى جلستوا تتحاورون مع بعض؟ قالت من زمان، من زمان، ما عنده إلا أوامر فقط له. المهم سبحان الله الذي غير ذلك الحال بين أولئك الاثنين، لما المرأة حست أن واحد يقف إيش وياها بس فقط، فقال لي هو بعدين شو اللي صار؟ أنا اللي شفت اللي سويته ما سويت شيء كثير. قلت بس سويت شيء واحد، إني حسست المرأة أنني معها، هي حست أنني معها بس فقط، وإلا أنت أخطائك موجودة في كل بيت، فما الفرق بين الاثنين؟ ولذلك نحتاج أن نعيش مع قصة عمر. أقبل معاذير من يأتيك معتذرا، إن بر عندك فيما قال أو فجر. احذروا نقل الكلام فإنها تفتت البنيان المرصوص، احذروا والله الكذب ونقله والنميمة وبثها، احذروا الفجور في الخصومة، ولا تكن ممن إذا خاصم فجر. يقول ابن حجر هو الميل عن الحق والاحتيال في رده، ويصبح فاجرا في أقواله وأفعاله وأعماله، فإنها لا تخلق لا تليق بكريم. البنيان المرصوص شعار الكرماء، إن الكريم إذا تمكن من أذى جاءت أخلاق الكرام فأقلعا، وترى اللئيم إذا تمكن من أذى يطغى فلا يبقي لصلح موضعا. فكن أنت الكريم، وكن صاحب القلب الكبير على أهلك وعلى إخوانك وعلى جيرانك وعلى أقاربك. معاشر النساء اتقين الله، معاشر النساء اتقين الله، كونوا البنيان المرصوص، اقبلوا أم زوجكم واقبلوا أخواته واقبلوا أهله، ولئن مات والديه فاحتضنوا أخواته واحتضنوا أخوانه، كونوا لهم كوني لهم أختا كبيرة، كوني لهم أما بعد أمهم، كوني لهم أختا، كوني لهم رؤوما. واستشعري أن هذا الابتلاء قد ينزل يوما من الأيام بك، قد ينزل بأهلك، قد ينزل بأقاربك. معاشر الأحبة، لعل فيما قلنا اليوم من قواعد الإسلام أن نطبقها حقيقة لا قولا، وأن نمارسها حقيقة في حياتنا، لنتسامح، لنتآلف، لنراجع ملفاتنا، لنعتذر إلى من أخطأنا في حقه، لنسامح من أخطأ في حقنا، لنتغافر، ليحب بعضنا بعضا، ولنتذكر ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. إنها الحياة المليئة بالتبادل حتى نكون بنيانا مرصوصا مع إخواننا. فتوجيهك أيها الأب مطلوب اليوم قبل أن تضعف، لا أريدك يوم أن تكون مريضا على سرير الموت، لا، نريدك اليوم وأنت قوي أصبر، نريدك اليوم وأنت قوي تأمر، نريدك اليوم وأنت قوي تنهى، نريدك وأنت قوي اليوم تنتصر للضعيف من القوي، قبل أن تتركهم تفصل حقوقهم المحاكم، وتقف بينهم الشرط، ويصبحون لا يلتقون إلا على طاولة القضاء. فإنه لا يلق كل هذا،
اللهم إنا نسألك أن تختم هذا اللقاء خاتمة الخير بنا. اللهم تقبل منا ما قلناه، اللهم تقبل منا ما قلناه، اللهم تقبل منا ما قلناه. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا البنيان المرصوص في حياتنا الزوجية وفي حياتنا الأبوية وفي حياتنا الأخوية وبيننا وبين جيراننا وبين وبين أقاربنا وبين جماعة مسجدنا وأهل حينا وبين زملاء العمل وبين أصحابنا في كل مكان. اللهم ألف على الخير قلوبنا. اللهم إن الشيطان ينزغ بيننا فأعذنا منه. اللهم إن الشيطان ينزغ بيننا فأعذنا منه. اللهم جملنا بجميل الأخلاق، اللهم جملنا بجميل الأخلاق، اللهم جملنا بجميل الأخلاق، اللهم جملنا بجميل الأخلاق. اللهم ألف على الخير قلوبنا واكفنا ربنا شر أنفسنا. اللهم اكفنا شر أنفسنا، اللهم اكفنا شر ألسنتنا، اللهم اكفنا شر أسماعنا. اللهم ألفنا على الخير من بعد أن نزغ الشيطان بيننا وبين إخواننا وبيننا وبين أزواجنا وبيننا وبين أقاربنا وبيننا وبين أعمامنا وبيننا وبين جيراننا. اللهم اغفر لي أخي، اللهم اغفر لوالدي، اللهم اغفر لزوجي، اللهم اغفر لقريبي، اللهم اغفر لكل من أخطأ في حقي. اللهم يا حي يا قيوم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا يا رب العالمين. اللهم ألف على الخير قلوبنا، اللهم ألف على الخير قلوبنا، اللهم ألف على الخير قلوبنا. اللهم إن كان بيننا متخاصما، اللهم إن كان بيننا طابعا، اللهم إن كان بيننا متدابرا، اللهم إن كان بيننا صاحب قلب قاسي على والديه أو قلبا قاسيا على أهله أو قلبا قاسيا على أولاده أو قلبا قاسيا على جيرانه أو قلبا قاسيا على أخواته، اللهم ألم قلبه، اللهم ألم قلبه، اللهم ألم قلبه. اللهم اجعلنا من المؤمنين الذين قلت عنهم إننا المؤمنون إخوة. اللهم اجعلنا من المؤمنين الذين قلت عنهم إنما المؤمنون إخوة. اجمع صفنا ووحد كلمتنا وألف على الخير قلوبنا واكفنا شر أنفسنا. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك. اللهم إن الأوامر المباركة التي نزلت هذه فنسألك اللهم خيرها وخير ما فيها. اللهم اجعلها أوامر ملكية مباركة. اللهم اجعلنا نستعملها جميعا في كل خير. اللهم زد هذا البلد قوة وصلابة، اللهم زده قوة في إيمانه وقوة في عقيدته، وزده قوة في اقتصاده، وزده قوة في أمنه وأمانه. اللهم احفظ علينا أمننا، وفق جنودنا البواسل في كل مكان في الداخل والخارج. اللهم وفق جنودنا البواسل في الثغور، اللهم احفظهم من كيد الكائدين وخيانة الخائنين، وانصرهم على من عاداهم وعادانا. اللهم يا حي يا قيوم فرج عن المهمومين همهم، والمرضى مرضهم، والمكروبين كربهم. اللهم فرج عن إخواننا في الشام واليمن وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم اكتب الأجر للقائمين على هذا الجامع، بارك جهودهم، بارك أعمالهم، بارك أفعالهم. اللهم جازهم عنا خير الجزاء على ما قاموا به ونفتقوه. اللهم إن جماعة هذا الجامع الذين حضروا معنا فأطلنا عليهم، بارك لهم في أسماعهم، وبارك لهم في أبصارهم، وبارك لهم في قواتهم. اللهم زدهم من العمر في طاعتك عمرا مديدا، وزدهم من الصحة صحة مديدة. اللهم من حضر معنا من هؤلاء اللهم زدهم إيمانا على إيمانهم، اللهم قربهم إلى الطاعة أكثر وأكثر، بارك لهم فيما يفعلون ويعملون ويقولون يا حي يا قيوم. اللهم إنني لا أجد ما أكافئهم به إلا أنني أسألك يا رب أن تصلح لهم بيوتهم. اللهم إنني لا أجد ما أكافئهم به مثل ما أكرموني اليوم بجلوسهم وأكرموني اليوم بحضورهم إلا أن تصلح لهم بيوتهم، وتبارك لهم في أزواجهم، وتبارك لهم في أولادهم، وتبارك لهم في ذراريهم، وتقر أعينهم بصلاح أولادهم والسعادة بهم وهم أحياء. اجعلهم يرون الفرح بهم وهم أحياء، اجعلهم يرون الألفة بهم وهم أحياء، اجعلهم يرون الخير فيهم وهم أحياء. اللهم اجعلهم يا رب العالمين يرون السعادة بهم ويكونون قرة عين لهم. اللهم اجعلهم تقر أعينهم بصلاحهم وألفتهم. اللهم اجعلهم لا يخرجون من هذا المسجد إلا ويجدون في بيوتهم أعظم الأنس وأعظم السعادة وأعظم الراحة وأعظم الطمأنينة. اللهم اجعلهم بأولادهم يسعدون، وبوالديهم يسعدون، وبأهلهم يسعدون. إن قلت الصواب فمن الله، وإن أخطأت فأستغفر الله، ف كتب الله لكم الأجر والمثوبة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.